النعيم إن الأبرار الذي نعيم، والأبرار هنا يشفى، الأبرار هنا كلمة جامعة تشمل كل من آمن، تشمل كل من آمن، حتى من ارتكب بعض المعاصي من المؤمنين إلا أنهم يعذبون على معاصيهم إلا يغفر الله لهم، أو تحصل المقاصة فيما بين العباد ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة. فهذه كلمة جامعة تشمل القسمين في السور الأخرى السابقين، وتشمل أهل أصحاب اليمين المذكورين في سورة الواقعة. وإن الفجار لفي جحيم، هذا قسم الكفار الذين يدخلون النار من أول الأمر ويصلون سعيرها ويأسون من الخروج منها، لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يخرجون منها ولا هم يستحبون، يخلدون فيها أبدا آبدين. وإن الفجار لفي جحيم، وجحيم اسم من أسماء النار، يصلونها يوم الدين يوم القيامة. يوم الدين هو يوم القيامة، مالك يوم الدين، مالك يوم القيامة، لا تصرف لأحد يوم القيامة. وفي الدنيا الناس يتصرفون تبع تمكين الله سبحانه وتعالى لهم وإغلاله لهم على أن يعملوا على أن يكسبوا ويبدوا، هذا حول الله. أما يوم القيامة فهو لله وحده لا شريك له، كما يجب في آخر آية في ختام هذه السورة. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يوم القيامة، ويصلونها معناها يقاسون سعيرها وشدائدها، يقاسون شدائدها مرت فيها من بلاء وعذاب، يصلونها يوم الدين يوم يدين الله كل نفس بما كسبت، وما هم عنها بغائبين، لا يزولون عنها ولا يخرجون منها ولا يقبل منهم اعتذار. يقول جل شأنه وما هم عنها بغائبين، الفجار لا يذيبون عنها ولا يخرجون منها. ثم هول الله يوم القيامة فقال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يقول أنت لا تستطيع أن تعلم ما في يوم القيامة من أهوال، هو يوم الجزاء وإعطاء كل ذي حق حقه، لا تستطيع أن تحيط بكنه ولا بشك بما فيه من أهوال وكبائر، والذي يعلم ذلك على حقيقته ولا وضعه إنما هو الله وحده لا شريك له. ما أدراك أي شيء أعلم بأهوال يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم بين الله جل شأنه أنه مختص به امتلاكا ومختص بالإحاطة بعلمه وما فيه من أهوال لا يشاركه فيها لا أحد. يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وحده لا شريك له. الله يذكرنا بأهوال يوم القيامة من بدء تحليل العالم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وأنه هو وحده المتصرف في هذا، لا يملك ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله الصالحين لا يملك معه مثقال ذرة. أعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم القيامة حينما يريد أن يشفع في صرف الناس من هول الموقف، يذهب فيسجد تحت العرش يعلن عبوديته لله وحده لا شريك له، ليتبين للناس في الموقف أنه لا يشفع بقوته وأنه لا يشفع بجاهه ولا بنفوذه، وليس له دلال على الله إنما يسمع بإعلان عبوديته وإذن الله جل شأنه له في ذلك تكريمته وتسليما ورحمة للعباد. فهذا خير الخلق صلى الله عليه وسلم. لما جاءه أهل الموقف حينما يجيئه أهل الموقف ويقول أنا لها مع هذا يذهب فيسجد تحت العرش إعلانا لعبوديته، ثم لا يزال يذكر الله ويسبحه ويحمله بما يعلمه الله جل شأنه من المحامد ومن ألوان التسبيح، حتى ولا يرفع رأسه حتى يقول له الله ارفع رأسك وتنطق واشفع تشفع، عند ذلك يبدأ في الشفاعة. فمسألة يوم القيامة ومسألة العباد فيها مع الله وموقفهم من رب العالمين ليس كموقف أمير أو وزير من ملك من ملوك الأرض، إنما هو موقف عبودية وذلة وإعلان لهذه العبودية، عند ذلك يبدأ الإذن، أما بدون هذا فلا يكون إذن، فلا يملك الشفاعة عند الله أحد من العباد، إنما الذي يملك الشفاعة هو الله وحده لا شريك له، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا هو الوضع الذي يكون عليه العباد يوم القيامة. الله يذكرنا بهذا في كثير من آيات القرآن، ثم وضع لنا مذكرات عملية يذكرنا بها يوم القيامة. النار الذي نشغلها ولم تشغلها نطبخ عليه نتدفع عليه نشوي عليها لحم نخبز عليه، النار التي في الدنيا هي تذكرة ليوم القيامة. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة هذا اليوم القيامة ومتاعا للمقوين. فلو أن الناس كلما شربوا النار سواء كانت في حطب أو تكال أو غيره إذا شربوا النار تذكروا يوم القيامة، وما نار الدنيا في جانب نار يوم القيامة بشيء، هي حقيرة وحرارتها ليست بشيء إلى جانب نار يوم القيامة. لو أنهم تذكروا النار حينما يرونها أو تلسع أيديهم أو تصيب ملابسهم أو جلودهم، لو تذكروا نار يوم القيامة لكان هذا من خير الوعظ والتذكير. كذلك الله جل شأنه يأتينا بألوان من الحر والبرد، فالحر يذكرنا بحر جهنم والبرد يذكرنا بالزمهرير الذي يكون يوم القيامة ويعذب فيه أقوام يصلح لهم الزمهرير شدة البرد، وما بردنا في الدنيا أيام الشتاء الذي نستعد له، وما حرارة شدة الصيف تساوي شيئا إلى جانب حرارة النار وبرد الزمهرير يوم القيامة. هذا أيضا من المذكرات التي وضعها الله لنا في الدنيا، فعلينا معشر الإخوان أن نتدبر آيات القرآن وأن نستعرض بالآيات الكونية التي تذكرنا بيوم القيامة. من ذلكم المرض الذي يشبه به الإنسان على الموت ثم يتراجع عن معاصيه ويعطي الله عهودا ومواثيقا لأنه لا يعود بأنه يطيع الله ولا يعصيه، ثم بعد أن يعافيه الله ويحس بالقوة يعود إلى ما كان فيه من المعاصي والتفريط في الطاعات بأوامر الله سبحانه وتعالى. المذكرات كثيرة، منها الكوني ومنها الشرعي القولي ومنها الخطب وغير الخطب، ومع ذلك نجد العباد كثير منهم يرتكس في المعاصي ويفرط في أوامر الله سبحانه وتعالى. فعلينا معشر الإخوان أن نتدبر الآيات الكونية والآيات القرآنية الشرعية أن نتذكر هذا وهذا عسى أن ينقذنا الله مما نحن فيه من المعاصي، وعسى أن يثبتنا على الحق وييسر لنا الطاعة ويجعل لنا فيها لذة، فإن الله سبحانه هو ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحد الصمد الذي لم يلد الأول من نصح الإنسان وإرشاد الإنسان بما ينفعه في دنيا وفي أخرى. الأمر الثاني تحديد طبيعة الإنسان. الأمر الثالث أن هذا وهذا من الأمور المتقررة من كتب الأولى التي أنزلها الله على إبراهيم وأنزلها على موسى، فأنزل تقريرها أيضا في القرآن في الكتاب الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الأول فالله جل شأنه أخبر بأن الفلاح والفوز ملازم تماما ملازمة ومتقرر في حكم الله سبحانه وتعالى لمن تزكى وتطهر من الشرك ومن المعاصي ولما أعماله الصالحة بتقوى الله جل شأنه فعلا لما أمر به سبحانه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر اسم الله جل شأنه وما له وما فيه من وقار وما فيه من عظمة وما فيه من رفع وتخويف، ذكر أسماء الله جل شأنه كاسمه الرحيم واسمه الرحمن واسمه الحكيم اسمه العليم اسمه الحكيم الغفور الودود ونحو هذا من الاسماء التي تملا قلب ابن ادم الطيب، تملا قلبه بالخير، تملاه بالرغبه في الطاعه، تملاه بالاقبال على الله جل شانه. وذكر اسمه الجبار شديد البطش، ذكر اسمه المنتقم، ذكر اسم شديد العقاب، ذكر اسماءه التي تملا القلب رهبه وخوفا وخشيه منه سبحانه. فيتبعه هذا الذكر لاسمائه التي كلها رحمه وكلها مغفره وعفو ولطف للانسان، وذكر كل الاسماء التي تملا قلب الانسان من خوف والرعب، ذكر هذا وهذا فدفعه الى الطاعات كالصلاة ومنعه وعصمه من الوقوع في الحرمات. يقول جل شأنه في هذا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح وفاز من تزكى من تطهر من الشرك وروادم الشرك وزكى نفسه تماما ايضا بالطاعة وتقوى الله بفعل ما امر واجتناب ما نهى الله تعالى عنه. وزكى نفسه ايضا وطهرها ونماها بذكره لأسماء الله سبحانه هذه وهذه، وصلى لله الصلوات الخمس، صلى لله النوافل، صلى لله جل شانه صلاة العيدين. فيدخل في قوله تعالى فصلى أنواع الصلوات، مراتبها الخمس وسننها النوافل الرواتب والسنن المطلقة النوافل المطلقة، وكذا يدخل في هذا صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، كل هذا داخل في إطلاق قوله تعالى فصلى، ورتبه سبحانه على ذكر الإنسان لربه، لأن الذكر إذا تشبعت به النفس، ذكر الله إذا تشبعت به النفس وخالط رشاشة القلب أثمر هذه الثمرة المباركة وهي الإقبال على الصلاة. ذكر الصلاة فصلى، هذا هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة. أما القسم الثاني فهو تحليل طبيعة الناس وبيان السنة الكونية في إقبال الناس على الدنيا أكثر من إقبالهم على العمل للآخرة. يقول تعالى في هذا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول تقدمون الأعمال التي تحسبكم مالا ووجاهة في الدنيا ومراتب وأمنة وكذا حسب ظنكم، تقدمون هذا وتؤثرون وتقصون بالأعمال الكثيرة دون أن تعملوا كثيرا لما ينفعكم في أخراكم من الأعمال الصالحات والبعد عن المنكرات. هذه طبيعة الناس والواقع يصدق هذا. كلام الله صدق ولا يحتاج إلى ما يصدقه من واقع الناس، لأن هذا واقع الناس هو مصداق قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا نظرنا في الناس وجدنا أكثرهم كافرا، ويقول الله جل شأنه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم إذا نظرنا في المؤمنين نجد أكثرهم منحرفا، أكثر المؤمنين وخاصة في أهلنا، ولا ندري ما سيكون بعد، قد يكون أشد وأخبث. أكثر من يؤمن بالله وباليوم الآخر نجد فيه انحرافا تفريطا في أداء الواجبات والقيام بنوافل الخير في الصلوات وفي الزكوات، منحرف في الأخلاق، يقلد الفريق، يقلدهم في شعوره، يقلدهم في أخلاقه، في كثير من الأعمال يقلدهم في هذا معرضة عما في كتاب ربه وفي هدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأول المفارقات أن أكثر الناس كافر بالله وبرسل الله والإحصائيات هم دون إحصائيات. أمر مشاهد لا يحتاج إلى إحصائيات، أكثر الناس كافر. ثانيا من آمن بالفعل، فأكثر من آمن مفرط فيما أوجب الله عليه أو طلبه منه، منتهي لحرمات الله والخروج عن حدود الله سبحانه وتعالى، وخاصة من أمن على نفسه من سطوة الحكومات. هؤلاء يفجرون في الأرض ويفسقون واسمهم محمد وعلي وحسن وحسين وأبو بكر وأمثال هذا، يسمون بالأسماء الإسلامية وهم في أكثر الأحوال يفعلون المنكرات ويفرطون في أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا مصداق قول الله جل شأنه بل تؤثرون الحياة الدنيا. ثم حث الله جل شأنه على العمل للآخرة وأنه كان من الواجب عليهم أن يؤثروا جانب الآخرة على جانب الدنيا، وبين في هذا الحث بين أن جانب الدنيا ومتع الدنيا وخيرات الدنيا قليلة وزائلة بالنسبة لخير الآخرة ونعيم الآخرة. ثم نعيم الآخرة خالص من الشوائب، من شوائب الكدر، خالصة من المنغصات. أما نعيم الدنيا فخليط، خليط منه الكدر ومنه الخير، يأكل فيه المغص، نعم الأكل وراءها المغص، وراءها الوساخات إن لم يأكل المغص، وراءها الوساخات والقاذورات التي يضطر معها إلى رد نفسه وتنظيم نفسه. كل نعمة من نعم الدنيا إلى جانبها بلا تأتيه بمرض، تأتيه بمرض، تأتيه بوتر. لا يحصل نعم الدنيا إلا بنكد وإلا ببلاء وإلا بشوائب شر تموش من هنا ومن هناك. هذا شأن نعم الدنيا. أما نعم الآخرة فهي صافية خالية من كل المنقصات، حتى قضاء الحاجة وبرد بول لو أخذ أو غائط قضاء هذه الحاجات لا يحتاج إليها يوم القيامة. مغص من طعام لا يصيبه، لا يصيبه مغص ولا نكد ولا يصيبه مرض. إذا دخل الجنة أمن من كل كريهة، وكانت نعم الله عليه المتتابعة التي لا يحلو بها إنسان حتى في منامه، لا تخطر في باله حتى في المنام فضلا عن اليقظة، لا تخطر بباله أصلا، إنما يعلمها الله جل شأنه ويقولها وحده لا شريك له. هذه خالية من المنقصات، وإلى جانب هذا هي دائمة لا تزول. أما نعم الدنيا فهي مشوبة بالنكد كسبة وبالنكد عاقبة أيضا ومخالطة حتى وقت الأكل، حتى وقت الشرب، حتى وقت اللبس. أما تلك فليس فيها نقص، وفي الوقت نفسه هي دائرة. نعم الدنيا زائلة لا تبقى للإنسان إلا بتجرد عنه في حياته، ويصاب بكريهة من وراء زوالها فهو سيفارقها لا محالة، ويلقى ما قدمت يداه من المعاصي، يلقى جزاءه عند الله يوم القيامة. هذا تحليل لطبيعة الإنسان وبيان لما يجب أن يكون من الإنسان ليسعد في آخرته ويسعد أولا في دنياه، يسعد في حياته الدنيا باتباع شريعة الله والعمل للآخرة، ويسعد السعادة الأبدية في الأخرى. فيقول تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني العمل لها للدنيا، وجاهة غنى قوة منعة حصون كذا غنى، تؤثرون هذا العمل لهذا كله على العمل للسعادة في الآخرة. وما الذي ينبغي أن يكون منه؟ الآخرة خير وأبقى، فينبغي للناس أن يعملوا للآخرة أكثر من عملهم للدنيا. وإذا عمل للدنيا فيقصد بذلك أن يكون معونة له على طاعة الله وتنفيذ أوامره، من جهاد في سبيله، من صدقات يتصدق بها، من عفة نفسه عن أن يمد يده إلى أحد، من الإنفاق على أهله، يقصد قصداً طيباً يتحول به المباح أو المكروه يتحول إلى طاعة كتاب عليها. من نية الطيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما القضية الأخيرة فهي بيان إلى أن هذا الحكم الذي ذكره الله جل شأنه في هذه الآيات ليس حكما خاصا بهذه الأمة إنما هو حكم متقرر لعباد الله في الكتب الماضية كما قرره الله جل شأنه في كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه سنته التي لا تتبدل ولا تتغير في تشريعه وفي حكمه وقضائه الشرعي. إن هذا لفي الصحف الأولى إنما ذكر من الأخبار ومن الأحكام التي تليت في هذه الآيات في الصحف الأولى. ما هي الصحف الأولى؟ قال صحف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وصحف موسى بن عمران الذي أنزلها عليه التوراة، صحف التوراة. فهذا بيان لكون حكم الله لهذه الأحكام وإقباله لهذا الخبر المبارك الطيب وهذه العظه المباركة الطيبة متقرر في القديم وفي الجديد من تشريع الله وسنة تشريعية لا تتبدل ولا تتغير. وهذا مما يحثنا أكثر وأكثر على أن نعمل للآخرة وللفلاح والفوز فيها دون أن نؤثر عليها العمل للدنيا. وأسأل الله جل شأنه أن يوفقني وإياكم بما فيه رضاه ويصلح أمورنا من عمل دينه فإنه سبحانه يجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.